قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم في أصول السنة: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. مسألة: الرجم لا يكون إلا على المحصن، الرجم لا يكون إلا على المحصن، لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن الرجم لا يكون إلا على المحصن، والدليل على ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه: إن الرجم حق في كتاب الله تعالى على كل من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، متفق عليه. وقال عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج، قال: على ما تقتلوني؟ فوالله والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. بغير حق، فوالله ما زنيت لا بالإسلام ولا بالجاهلية ولا قتلت نفسا بغير حق ولا ارتدبت بعد الإسلام، فعلى ما تقتلوني؟ على ما تقتلوني؟ والله ما زنيت في الإسلام ولا في الجاهلية، رضي الله تعالى. رواه أبو داود. يبين لهؤلاء السفهاء، هؤلاء الحمقى الخوارج الذين استحلوا دم عثمان رضي الله تعالى عنه: على ما تقتلوني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أن الرجم لا يكون إلا على من زنى وهو محصن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى خصال ثلاث: رجل زنى وقد أحصن فعليه الرجم، فعليه الرجم. الحديث رواه أبو داود أيضا، وهو أصله في مسلم، أي أن الإمام مسلم ذكر الإسناد ولم يذكر المتن، ولم يذكر المتن، والحديث الصحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية: ما هي شروط الإحصان؟ ما هي شروط الإحصان؟ ذكر أهل العلم للإحصان عدة شروط، فمنها أن يكون الوطء في قبل، أن يكون الوطء في القبل، وهذا لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن يكون الوطء في القبل. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون في نكاح، أن يكون في نكاح، فإذا كان الوطء في غير نكاح هل يعتبر إحصانا؟ ما يكون إحصان، هذا لا يسمى إحصانا إذا وطأ في غير نكاح، وإن كان الوطء في قبل. الشرط الأول أن يكون في القبل، الشرط الثاني أن يكون في نكاح. قال تعالى: والمحصنات من النساء، أي المتزوجات، لا خلاف بين أهل العلم أن الوطء إذا كان في قبل وفي نكاح أن هذا يعتبر إحصانا لصاحبه. الشرط الثالث أن يكون النكاح صحيحا، أن يكون النكاح صحيحا، فإذا كان النكاح غير صحيح فإن هذا الوطء لا يجعل الرجل الواطئ محصنا. وهكذا المرأة لا تكون محصنة إذا وطئت في غير نكاح صحيح. ما هو النكاح الصحيح؟ أن يكون بمهر، أن يكون بولي، تمام، أن يكون بمهر وأن يكون بولي، نعم، وأن يعقد عليها، نعم. أما نكاح المتعة، نكاح المتعة أو نكاح بدون ولي أو نكاح بدون مهر، فهذا فيه خلاف بين العلم، هل يعتبر نكاحا صحيحا أو نكاحا فاسدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا قول الجمهور وهو القول الصواب، خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول: هذا يعتبر نكاحا صحيحا وإن كان الشرط فاسدا. نعم، ما يشترط عنده أن يكون الشرط صحيحا أو فاسدا، فما دام أنه وطأها في قبولها فهو يعتبر عنده صحيحا في الإحصان، وهذا ليس بصواب، هذا ليس بصواب، بل قول الجمهور هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة. نعم، أن يكون النكاح صحيحا ليس قول أبي حنيفة وإنما قول أبي ثور والليث والأوزاعي، قول أبي ثور والليث والأوزاعي، إلى أن ذهبوا إلى أن الإحصان يحصل ولو في نكاح فاسد، وهذا قول مرجوح. الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون حرا، وأن تكون حرة، أن يكون حرا. الحرية هذا عند جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لأبي ثور والأوزاعي رحمه الله تعالى، وقولهما مرجوح، قول الثور قول أبي ثور والأوزاعي قول مرجوح، لأن العبد قال الله عز وجل فيه: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف. طيب الرجم هل يتنصف؟ ما يتنصف الرجم. وأيضا لو أوجب، لو كان قلنا عليه كاملا يرجم كاملا لكان هذا مخالفا لهذه الآية. إذن فقولهم أنه يشترط في الإحصان أن يكون حرا هو القول الصواب، خلافا لأبي ثور والأوزاعي قالوا: ولو كان عبدا، ولو كان عبدا فالإحصان يكون، وهذا القول مرجوح. والصواب ما عليه الجماهير رحمهم الله تعالى من أن الإحصان لا بد أن يكون الواطئ حرا، أن يكون الواطئ حرا حتى يرجم، حتى يرجم. نعم، وستأتي معنا مسألة أخرى، يعني إذا زنى العبد، نعم، زنى العبد هل يرجم أو لا يرجم؟ هذا مسألة أخرى، لكن الكلام هل يعتبر هذا إحصانا؟ لا، على قول الجمهور لا يعتبر إحصانا، وإنما الإحصان يكون إذا كان حرا الواطئ. الشرط الخامس والسادس البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، أن يكون الواطي بالغا عاقلا. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. علقه الإمام البخاري في صحيحه، وصله أبو داود والنسائي وغيرهما، عن علي رضي الله تعالى عنه قال علي لعمر لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يجلد المرأة المجنونة التي أتي بها إلى عمر زنت، قال علي: يا أمير المؤمنين، ما شأن مجنونة بني فلان؟ قال: يا علي، إنها زنت. فقال علي رضي الله عنه: أما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق؟ فقال عمر رضي الله عنه: اذهبوا فأطلقوها، مجنونة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أبك جنون؟ لما قال: يا رسول الله، إني زنيت. فقال له الحسن: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد: أبك جنون؟ فإذا كان مجنونا هل يرجم؟ هل يعتبر إحصانا؟ ما يعتبر إحصانا. رفع القلم عن ثلاثة، هذا المجنون لو وطأ فرد امرأة هذا الوطأ منه لا يجعله محصنا. وهكذا الصبي لو وطأ فرج المرأة هل يعتبر إحصانا لهذا الصبي؟ لا. عندنا الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ. فإذا وطأ فهذا الوطء منه لا يجعله محصنا. الشرط السابع وجود الكمال فيهما جميعا، وهذا شرط ليس عليه دليل. هذا هو القول الصحيح، ليس عليه دليل. إيش معنى أن يكون فيهما الكمال؟ ما معنى؟ معنى ذلك إذا كان الرجل حرا لابد أن تكون المرأة حرة، فإذا كانت المرأة أمة هل يعتبر إحصانا للرجل؟ قالوا لا، لابد أن يكون كمالا، تكون كفا له، ماذلة. هو حر وهي حرة، هو عاقل وهي عاقلة، هو بالغ وهي بالغة. هذه شروط الكمال. المجنون يعتبر كاملا؟ لا، ما يعتبر كاملا. العبد يعتبر كاملا؟ لا، ما يعتبر كاملا. هذا نقص فيه. الأمة ما تعتبر كاملة، هذا نقص فيها. الحرة أفضل من الأمة، صح ولا لا؟ وهكذا الحر أفضل من العبد، وهكذا العاقل أفضل من المجنون، وهكذا البالغ أكمل من الصبي. إذن هذا معنى قولهم الكمال، وجود الكمال فيهما. هذه المسألة ليس عليها ثمة دليل، إنما هي أقيسة، وإنما هي آراء استندت على أقيسة. نعم، فالصحيح أنه متى ما وجدت إحدى الشروط المتقدمة من وطئ في القبل أو نكاح وكان النكاح صحيحا حرية وكان بالغا عاقلا فإن هذا يكون إحصانا له إحصانا له. فلهذا يقول بعضهم شروط الإحصان خمسة، شروط الإحصان خمسة: أن يكون في عقد صحيح، وأن يكون حرا، وأن يكون بالغا عاقلا. كم شروط؟ خمسة: عقد صحيح، عقد نكاح صحيح، حرا، بالغا عاقلا. خمسة شروط، تمام. هذه الخمسة الشروط هي التي دلت عليها الأدلة، أما غيرها وجود الكمال فهذا شرط ليس عليه دليل. طيب، رجل تزوج مجنونة أيصير بوطئها محصنا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هو يصير محصنا وهي ليست بمحصنة، تمام. امرأة تزوجها مجنون أتصير محصنة؟ تصير محصنة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، تمام. صبي نكح امرأة بالغة أتصير هذه المرأة محصنة أو لا تكون محصنة؟ تكون محصنة. والصبي أيكون محصنا؟ لا يكون محصنا. اتفق أهل العلم أن الحد لا يقام على صبي ولا مجنون باتفاق أهل العلم. أي حد من الحدود الشرعية، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد اللواط، حد نعم الزنا، لا يقام إلا على من كان بالغا عاقلا، بالغا عاقلا. فإذا توفرت هذه الشروط فهذا يسمى محصنا. فإذا وطأ فرجا محرما، وطأ فرجا محرما، فهذا يقام عليه الرجم، صار محصنا، تمام، صار محصنا. فإذا توفرت فيه الشروط فهو محصن. فإذا زنى يقام عليه حد الزنا، زنا محصن وهو الرجم. مسألة أخرى: هل يشترط الإسلام في الإحصان؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، والراجح أنه ليس بشرط، الراجح أنه ليس بشرط. والدليل، من يذكر لنا الدليل؟ اليهود واليهودية لما زنيا أتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل واضح على أن من زنى وهو محصن ولو كان غير مسلم، ولو كان غير مسلم، فإنه يقام عليه الحد، وهو دليل على أن هذا يعتبر إحصانا وإن لم يكن مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، أقر على أنكحتهم، صح ولا لا؟ ما غير شيء من أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها المشركون، كان عليه الكفار، ما غيرها صلى الله عليه وآله وسلم، تمام. ما غير النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأنكحة التي كان عليها الكفار، دليل على أن هذا يعتبر نكاحا صحيحا، وأنه به يكون الإحصان. نعم. فإذا زنى يهودي أو نصراني وهو محصن أو كافر يقام عليه الحد الشرعي وهو الرجم. المسألة الأخيرة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذ قال: وقد رجم، طيب، وقد، والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. متى يقام الحد على الزاني المحصن؟ ذكر الإمام أحمد أمرين اثنين، ما هما؟ الاعتراف، اعترف، جاء إلى ولي الأمر وقال أنا زنيت، أنا زنيت، مثل ما جاء ماعز رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. جاء من الوجه الآخر: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه من الوجه الآخر: يا رسول الله إني زنيت. حتى الرابعة قال صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: هل قبلت أو غمست؟ قال: لا، أنكتها يا رسول الله. قال أن أسلم لأصحابي لقومه: هل تعلمون عنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: اذهبوا فارجموه، اذهبوا فارجموه. متفق عليه عن أبي هريرة وجاب نحو عن جابر رضي الله تعالى. هكذا المرأة الغامدية اعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني حبلى من الزنا، إني حبلى من الزنا. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنك تريد أن تردني كما ردت ماعزا؟ والله إني زنيت، إني زنيت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي حملك. فلما وضعت جاءت: يا رسول الله طهرني، طهرني. شاهد أن اعترفت، رواه مسلم عن عمران بن حسين. هذا أمر لا خلاف بين العلم فيه، إذا اعترف الزاني ولم يكن مجنونا ولم يكن صبيا، اعترف ماذا؟ يرجم. كم مرة يعترف يقر على نفسه؟ هذا خلاف بين العلم. ولو أقر على نفسي مرة واحدة، الصحيح من أقوال أهل العلم، لو أقر على نفسي مرة واحدة فإنه يرجم إذا لم يكن مجنونا أو صبيا. تمام. أيضا يقام الحد على الزاني المحصن إذا قامت البينة، والمراد وجود القرائن من شهود، نعم من شهود، وقامت البينة شهد عليه أربعة فاستشهدوا عليهن أربعة، أربعة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولم يأتوا بأربعة شهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: أرأيت إن وجد الرجل رجلا على امرأته؟ قال: يأتي بأربعة شهداء، يأتي بأربعة شهداء. فإذا وجدت هذه البينة فإنه يقام عليه الحد، هذا لا خلاف بين العلم فيه. الأمر الثالث الذي فيه الخلاف بين أهل العلم ما قاله عمر: أو كان الحبل، أو كان الحبل، وجدت امرأة حامل، امرأة حامل ليس معها زوج وليست تحت سيد، هل يقام عليها الحد؟ امرأة ما يعرف عن لها زوج وليست هي تحت سيد، هل يقام عليها الحد وهي حامل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأكثر أهل العلم يقولون لا يقام عليها الحد، ما ليس امرأة ليس لها زوج، ليست تحت سيد، يعني أمة ما هي تحت سيد، فهذه المرأة يقولون لا يقام عليها الحد. وذهب عمر رضي الله عنه والإمام مالك وأصحابه ورواية عن الإمام أحمد ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم، وهو القول الصواب أن الحبل إذا وجد يقام الحد، يقام الحد، إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة، أما لم توجد قرينة تدل على أنها ليس عن زنا فإنه لا يقام عليه الحد، لكن إذا لم يكن هناك قرائن فإن الحد يقام عليها. من أين هذا؟ من أين هذا؟ لا تكون قابلة. كيف لا تكون قابلة؟ هذه مسألة أخرى. يعني إذا كانت المرأة مستكرهة، هذا الآن وجدت قرينة، الآن وجدت قرينة أنها أكرهت على الزنا، فأنا ما نقيم عليها الحد، ما نقيم عليها الحد تمام. لكن هذه امرأة ليست مستكرهة، ليس معها زوج، وليست تحت سيد، ليس هناك قرائن تدل أنها ما زنت، ما زنت، فهنا نعم يعني لا يقام عليه الحد. لكن إذا لم توجد القرائن وجد الحمل، من أين هذا؟ من أين هذا؟ فعمر رضي الله عنه قال: أو كان الحبل، هذه علامة ودلالة وآية وبينة على أنها زنت، على أنها زنت، فهذه يقام عليها الحد تمام. طيب بماذا يرجم؟ جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال: فرجمناهم بالحجر والمدر والخزف. فرميناه بالحجر والمدر والخزف، والخزف، والخزف مثل الخشب، رجموه، رجموا ماعزا رضي الله تعالى عنه. قال: فرجمناه بالحجر، معروف الحجارة، ورجمناه بالمدر، معروف المدر، والخزف نحو الخشب، نحو الخشب، الخزف هو الخشب، هو الخشب، رجموه. إذن بماذا يكون الرجم؟ قال النووي: وفي هذا دليل على ما اتفق عليه العلماء أن الرجم يكون بالحجر والمدر والخزف ونحوه، ونحوه، يرجم، يرجم حتى يموت. وذكر بعضها العلم أنه إذا رجم يتقى الوجه ويتقى الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب الوجه، لا تضرب الوجه. قالوا: فيتقى هذا، يرجمه في غير وجهه، في غير وجهه، وإن رجم فجاء في الوجه من غير تقصد لا حرج عليه. فقد رجم خالد رضي الله عن المرأة حتى جاء في رأسها، تجاء في رأسها فنضخ الدم فماتت. وبعض العلم يقول: لا تكون حجارة كبيرة ولا صغيرة جدا، يعني متوسطة، تكون حجارة متوسطة، يرجم بها، يرجم حتى يموت، حتى يموت. ليس على هذا دليل، ليس على هذا دليل يعني أن حجارة تكون متوسطة أو ليست كبيرة، لكن قالوا يكون يرجم، يرجم حتى يموت تمام. هذا هو المقصود. قال الله عز وجل: جزاء بما كسب، بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. سبحانك بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.